بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا السفير الثالث هو الحسين بن روح بن بحر النوبختي المعروف بأبي القاسم النوبختي رضوان الله عليه. هذا الرجل حقيقة كان بالرغم من يعني قربه إلى السفير الثاني عثمان بن سعيد العمري، كان معروفا عند العامة وعند الأوساط الشيعية على أنه هو ليس بالمقدم كثيرا عند السفير الثاني، كون أن هناك 10 من السفراء من الوكلاء الذين كان يستعين بهم السفير الثاني، ومنهم هو الحسين بن روح. لكن في السنين الأخيرة، يعني في السنتين الأخيرتين لسفارة السفير الثاني العمري، كان هناك دعم واضح لهذا السفير، للحسين بن روح، لشخصية الحسين بن روح. يعني هناك تنويه خاص بشخصية الحسين بن روح، ومثلا هناك مثلا بعض المواقف التي تشار إلى هذا التنويه، أن العمري كان يوجه الناس حينما يستلم الحقوق، يقول لهم أعطوها للحسين بن روح، مع أنه هو كان أحد الوكلاء 10 للسفير الثاني، وحينما يسأل يقول هكذا أمرت، يعني هكذا أمرت من قبل الإمام عليه السلام. ولعل البعض كان يتردد في التعامل مع السفير، يعني مع الحسين بن روح، باعتبار أنه هو لم يكن معروفا في الأوساط العامة بأعلميته، وليس بعلميته، بأعلميته، لأن هناك من هو أعلم منه في البحوث العلمية. يعني نحن والبحوث العلمية والمستوى العلمي نجد أن هناك من برز في سماء العلم والبحث والتحقيق، مثل جعفر بن أحمد بن جعفر بن متيل ووالده جعفر بن متيل كذلك، وكثير من وجوه علماء الشيعة آنذاك. لكن الحسين بن روح كان معروفا بأنه أحد وكلاء العمري، وكان معروفا بعلمه وبتقواه وبورعه وبزهده. لذلك نجد أن السفارة حينما استقرت على الحسين بن روح كان هناك مثار دهشة عند البعض، وممن تورط بهذا يعني التردد وعدم القبول هو الشلمغاني، لأن الشلمغاني كان يتصور ويعتقد أنه هو ممن سيخاطب بالسفارة، السفارة الثالثة. ولذلك نجد أنه قد تمرد على هذه السفارة وأعلن آراء يحاول فيها أن يستقل برأيه، وأنه يدعي هو السفير بعد الحسين، بعد السفير الثاني. ولذلك نجد أن هناك دهشة حقيقة راودت الكثير من الذين لم يعرفوا ما معنى السفارة، وكيف يوصي الإمام المهدي عليه السلام بالسفراء، هل هناك قرب، بعد، نسب، وجاهة اجتماعية، وجاهة علمية، كل هذه غائبة عن كثير، عن أذهان الكثير. لذلك نجد أن بعضهم من سلم لسفارة الحسين بن روح، وبعضهم من تساءل وتردد، ولكنه بعد ذلك أذعن لهذه السفارة الثالثة، وكانت السفارة حقيقة متميزة في دفع تلك الشبهات وفي دفع مدعي السفارة كذلك.
نعم، ربما ما يؤكد ذلك سمح السيد هو ما ورد في كتاب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه بخصوص هذا السفير رضوان الله تعالى عليه، وقد دعا كما تذكر المصادر أنه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في كتاب دعا لهذا السفير وقال عرفه الله الخير كله ورضوانه وأسعده بالتوفيق ووفقنا على كتابه وقفنا على كتابه وثقتنا بما هو عليه، وأنه عندنا بالمنزلة والمحل للذين يسر أنه زاد الله في إحسانه إليه، أنه ولي قدير والحمد لله لا شريك له، وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا ما صدر من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بحق هذا السفير. ربما سماحة السيد هذا ما يعني تفضلتم به هو ما دفع لكثير من تلك الشبهات التي يعني أثيرت حول هذا السفير الثالث. لو أردنا سماحة السيد أن نتعرف على الظروف التي كانت تحيط بهذا السفير، الظروف السياسية، ظروف الحكم، ظروف الحكام، فما هي طبيعة تلك الظروف سماحة السيد؟
طبعا الظروف التي كانت تحيط بالسفارة الثالثة سفارة الحسين بن الروح حقيقة كانت ظروف متميزة. يعني نقول أن السفارة الأولى وهي سفارة عثمان محمد بن سعيد العنبري كانت نوعا ما مستقرة، باعتبار أقول مستقرة عند أذهان الناس، عند أذهان العامة، باعتبار أنه هو كان سفيرا يعني للإمام الهادي عليه السلام، وسفيرا للإمام العسكري عليه السلام، ثم سفيرا بعد ذلك للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذلك لم نجد هناك حالة تشويش وحالة تساؤل حول يعني شخصية هذا السفير والإيكال له بهذه السفارة.
نعم.
السفير الثاني رضوان الله عليه عثمان بن سعيد العنبري كذلك كان هناك نوع من الاستقرار الثقافي والفكري والسياسي على أقل تقدير، لذلك نجد أن سفارته المديدة التي طالت تقريبا 40 عاما.
نعم.
هي سفارة حقيقة واضحة المعالم في الاستقرار، في الوضع الأمني أيضا مستقر مستتب، لكن نجد أن السفارة الثالثة سفارة الحسين بن الروح رضوان الله عليه كانت سفارة مثار للقلاقل، يعني في ظرف عاشه السفير الثاني، ظرف سياسي متشنج أولا وظرف أمني متشنج ومتوتر أيضا، لأن هناك كان صراع بين الخلفاء، بين ولاة العهد العباسيين، بين الأقطاب المسيرة لهذا الخليفة أو لذلك ولي العهد، مثلا هناك الخط التركي وهناك الخط الفارسي، هناك الخط الرومي، هناك الخط العربي، كل هذه الخطوط تحاول أن تتصارع فيما بينها حتى تصل إلى مبتغاها. لذلك نجد أن السفير الثاني كان يعيش في يعني خضم هذا الصراع السياسي، وهو بعيد يعني يحاول أن يبعد القاعدة أيضا عن هذا التهاتر وهذا الصراع وهذا النزاع السياسي. لذلك نجد أن السفير الثاني قد تحمل مسؤولية أكثر من غيره، لعله أنا لا أقول قطعا، ولكنه حينما ندرس هذه الظروف نجد أن السفير الثاني قد تعل يعني قد ازدادت مسؤوليته وتحمل عبئا كثيرا وكبيرا على عاتقه، حتى زج في كثير من الفترات في السجن. علاقته أيضا بالخلفاء كانت علاقة يعني علاقة احترام، وأقول أنها علاقة احترام، لعله قد يعني يستغرب السامع هذا الكلام أنه كيف كان الحسين بن الروح ويمثل سفارة لإمام مطارد، سفارة لإمام غائب، سفارة لإمام منكل به، مغتصب قد اغتصبت حقوقه، فكيف يكون تكون هناك علاقة على أقل تقدير، لا أقول علاقة ودية، لكن علاقة على أقل تقدير أنها علاقة
مقبولة،
يعني ممكن أن تكون مقبولة بهذا التعبير.
نعم.
أو أنها مسكوت عنها، يعني
نعم،
مسكوت عن وضع السفير الثالث. مثلا نجد أن الراضي العباسي حينما يلقي القبض على بعضهم، بعض من يدعي السفارة كذبا وزورا، لأن هناك ملاحقة لهؤلاء المدعون للسفارة من قبل هؤلاء العباسيين، يعني مثلا الراضي العباسي، المقتدر العباسي، المعتضد العباسي إلى آخره، نجد أن هؤلاء مثلا الراضي العباسي حينما يلقي القبض على هذا المدعي للسفارة يقول أنا لست، هو المدعي يقول أنا لست مدعيا للسفارة، إنما الحسين بن الروح هو السفير. نجد أن الخليفة العباسي لم يسأل عن شخصية الحسين بن الروح.
نعم.
يعني ما معنى شخصية الحسين بن الروح، ما معنى ادعاء السفارة، من هو الحسين بن الروح، نجده يتغافل ويغض النظر، وبعد ذلك يعلن عن براءة هذا الرجل أو هذا الشخص. لذلك نجد أن الحسين بن الروح كانت شخصيته مهيمنة حتى على وضع الخلافة، حتى على وضع البلاط العباسي. وأعتقد أننا حينما نأخذ الجانب الفكري والجانب العقائدي والجانب الثقافي للمجتمع آنذاك، نجد أن هناك حالة تشنج، يعني حالة تشنج فكري، نجد أن هذه الحالة تتزعمها تيارات يعني ثقافية وفكرية تحاول أن تثير الفتنة الطائفية. لكن الحسين بن الروح بلباقته بشجاعته بثقافته بوعيه بممارسته لقيادة المجتمع آنذاك، حاول أن يهدئ مثل هذه الفتن الطائفية، حاول أن يعني يستعمل التقية، بل في تعبير بعض المحققين يقول استعمل التقية المضاعفة. وفعلا أن يعني التقية المعمقة أقول والمركزة والمضاعفة لم يستعملها غيره. مثلا حينما كانت تثار حالات الصيحات الطائفية كما هو اليوم، تثار صيحات طائفية من هنا وهناك لغرض الوصول إلى يعني مبتغى سياسي معين ومصالح شخصية معينة، نجد أن هناك أيضا في زمن الحسين روح رضوان الله عليه قد أثيرت مثل هذه الحالات المتشنجة، حالات الطائفية إلى آخره، وكان يقصد بها القاعدة الشيعية وكان يقصد بها السفير نفسه، يعني كان مستهدفا السفير. ولذلك نجد أن الحسين الروح كان يمارس حالة التقية ويعالج هذه الحالة، هذه حالة العقدة الطائفية التي كانت مترسخة عند في نفوس البعض كان يعالجها. مثلا تقول تشير بعض الروايات إلى أن كان إذا دخل عليه، يعني بعض الرواة يقول ندخل عليه 10 نلعنه، 9 يلعنونه وواحد متوقف أو متردد، فنخرج منه 9 يحبونه حبا لله تعالى وواحد أيضا متردد أنه هل فعلا أنه، لاحظوا هذا الانقلاب، يعني حينما يدخلون على الحسين بن روح يحاورهم يقنعهم يتمتع بلباقة معينة يتمتع بكياسة معينة إلى آخره. لا أريد أن أطيل الكلام في ما كان يذكره الحسين بن روح في الترحم على بعض من لا يقبله مثلا الشيعة، وهم يستغربون أنه كيف الحسين بن روح يمثل واجهة فكرية معينة تتقاطع لعلها مع أفكارهم مع توجهاتهم، كيف كان يتعامل وكان يترحم على من لا تقبله الشيعة مثلا. مثلا كان يترحم على معاوية بن أبي سفيان في بعض الأحيان لأنه كان مضطرا لحفظ مثل هذه الكيانات الشيعية المطاردة. لذلك نجد أن هناك حالة الاستقرار السياسي والحالة الاستقرار الأمني لشيعة أهل البيت عليهم السلام على يد الحسين بن الروح، عالجها الحسين بن الروح معالجة دقيقة جدا ومعمقة.
يعني سمح سيدي، يعني لو أردنا أن نتوقف عند صراع هذه التيارات، أنت ذكرت أن التيارات حاولت أن تثير، هناك بعض التيارات حاولت أن تثير الفتن من هنا وهناك لكي ربما تشوش على تلك الحركة الواعدة ألا وهي بثقافة ذلك المجتمع، الحركة الواعدة بالنسبة إلى حركة الإمام المهدي ولكنها حركة راسخة بالنسبة لنا. يعني هل أن تلك الحركات وهذه الاتجاهات الفكرية المتعددة أو المختلفة، الأتراك من جهة، حالة مثلا الحكام من جهة، أرادت أن توحد هذه الاتجاهات ضد حركة السفراء، أم أنها كانت حركة مشتتة كل واحد له اتجاه معين في تلك الوضع؟
يعني هم حقيقة لم يرتقوا إلى هذا المعنى الذي تفضلت فيه، إنما هم كانت يعني حركات مبعثرة عشوائية من أجل إثارة القلق والتشويش وإرباك مسيرة السفارة، مسيرة الشيعة. هم يعلمون، بعض التيارات الفكرية هي تعلم أن هناك سفير وهذا السفير هو الحسين بن الروح، ولذلك لماذا يلقى القبض عليه ويزج مرة أو مرتين في السجن؟ بسبب ما كانت تعمله هذه التيارات. لكن هذه التيارات لم تستطع أن يعني ترقى إلى هذا المستوى التنظيمي من أجل صد حركة الحسين بن الروح وصد هذه التيارات الشيعية الواعية والصاعدة. لذلك نجد أن الحسين بن الروح حاول أن يوقف مثل هذه التيارات. هذه التيارات لها يعني نفوذها على البلاد ولها نفوذها على الساحة أيضا على الساحة السياسية، لكن الحسين الروح بتعقله بسلوكياته الرائعة استطاع أن يتعامل مع الظرف المتشنج تعاملا كيسا. وأقول بالتأكيد أن نعم شخصية الحسين الروح إضافة إلى التسديد الغيبي الذي كان يتلقاه من الإمام عجل الله فرجه الشريف، أن افعل كذا ولا تفعل كذا، أن تحرك بهذا الاتجاه ولا تتحرك بذلك الاتجاه. ولذلك نجد أن الحسين بن روح رضوان الله عليه كان إضافة إلى شخصيته المتميزة، شخصيته اللامعة، شخصيته التي استطاع فيها أن يستقطب الكثير من أعدائه الحقيقيين، استطاع بعد ذلك ببركة الإمام عجل الله فرجه الشريف أن ينم الشتات هذا الجمع المنفرد، الجمع الإسلامي حقيقة، رغم أن الشيعة كانوا بعيدين عن هذه الأحداث، لكن مع ذلك كان هناك تعايش. يعني أحدث الحسين بن روح حالة التعايش بين المكون الشيعي، المكون الشيعي المطارد، المكون الشيعي المعزول، المعزول اجتماعيا، المعزول ثقافيا، المعزول اقتصاديا في بغداد. لكن الحسين بن روح بفضل هذه الحنكة استطاع أن يعايش أو أن يعمل حالة التعايش بين هذا المكون الشيعي المطارد والمضطهد وبين التيارات الأخرى، التيارات المذهبية أو التيارات الفكرية الأخرى. لذلك نجد حالة الاستقرار قد يعني تميزت فيها هذه الفترة، هي فترة 21 عاما بعدهم، 21 عاما أو 23 عاما في بعض الأقوال المحققين. لكن نجد أن الحسين بن روح تمتع في هذه طيلة هذه الفترة، فترة 21 عاما بعد صدور هذا المرسوم من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هذا المرسوم المبارك، أن شرفه بأن يكون سفيرا وأن يكون قائدا لهذه المرحلة، المرحلة العسرة جدا. وقد استغرب الكثير أنه لماذا لا يكون مثلا أحمد بن جعفر بن متين، وهو رجل يعني لامع اسمه، ذائع الصيت، لماذا لا يكون أبوه يعني أبو أحمد وهو جعفر بن متين، ورجل شيخ من شيوخ العلماء الإمامية أنذاك، لماذا لم يكن هذا وكان الحسين من الروح؟
نعم، يعني ربما سمح السيد سنتوقف عند يعني ما ميز هؤلاء السفراء وما هي مميزات تلك السفارة، وكيف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يختار السفير بدقة، ربما بغض النظر عن كثير من الامتيازات الأخرى التي تفضلت بها. لو أردنا أن نأتي إلى ترجمة السفير الرابع حتى ننهي ترجمة السفراء وثم ندخل بالأبحاث الأخرى، ما هل لنا بلمحة عن ترجمة السفير الرابع، كذلك شخصيته وتأثيره بالمجتمع سمح السيد؟
حقيقة أننا يعني بودنا أن نتوقف كثيرا عند شخصية السفير الثالث، لكن نعم. حينما نذهب إلى شخصية السفير الرابع نجد أن شخصية السفير الرابع لا تقل عن شخصية السفراء الذين كانوا قبله.
نعم.
بالتأكيد أن هناك ملاكات،
نعم،
ملاكات عند الإمام عليه السلام يجعل هذه الملاكات في اختيار، حالة الاختيار لهؤلاء السفراء. يعني حينما نتحدث عن شخصية السفير الثالث، يعني قد تحدثنا عن شخصية السفير الثاني، نعم، وقد تحدثنا عن شخصية السفير الأول، ثم نتحدث عن شخصية السفير الرابع، يعني هم أحدهما يكمل الآخر،
نعم،
لكن المراحل تختلف ومتعددة. شخصية السفير الرابع شخصية أيضا يعني مكملة لمرحلة السفير الثالث، شخصية متميزة، شخصية لامعة، كان عالما من العلماء، كان زاهدا من الزهاد، ورعا، معروفا بصلاحه، مقبولا عند الناس، عند العامة والخاصة، يعني عند الشيعة وعند غيرهم. لذلك نجد أن السفير الرابع حقيقة كانت هذه شخصيته، لكن للأسف الشديد
بودي أن أنوه إلى الإخوة المشاهدين أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. نعم سماحة السيد، عفوا.
لذلك نجد أن شخصية السفير الرابع شخصية حقيقة محكمة، وهي تعيش في وسط محن اجتماعية، انفلات أمني، إراقة دماء، سفك دماء، إزهاق نفوس في تلك الفترة. لذلك نجد أن السفير الرابع قد عانى من حالة التكتم وحالة أستطيع أن أقول حالة الإلغاء لدوره تقريبا أو تهميش دوره على أقل تقدير حتى تستقر وتستتب الأمور الأمنية
حتى على حتى يتعرف يعني الأخوة المشاهدين بالنسبة إلى اسم السفير الرابع.
نعم طبعا السفير الرابع هو علي بن محمد السمري.
نعم.
رضوان الله عليه، أو الصمري أو الصيمري على بعض النسخ، على اختلاف النسخ.
نعم.
ولكن المشهور هو السمري. نعم. علي بن محمد السمري السفير الرابع رضوان الله عليه، دامت سفارته تقريبا 3 سنوات.
نعم.
وإلا شهرين، 3 سنوات إلا شهرين.
نعم.
طبعا كانت هذه السفارة وهذه المدة مدة يعني حرجة حقيقة لهذا السفير، يعني اضطهد من قبل الظرف الأمني غير المستقر، الظرف الاجتماعي غير المستتب، الظرف الاقتصادي المتدهور المنهار في بغداد في العاصمة، يعني نجد أنه هو يعيش أواخر يعني الخلافة العباسية. نعم. وأنتم تعلمون أن أواخر الخلافة العباسية هي حالة يعني يرثى لها من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي والعلاقات العامة، انفراط هذه الخلافة العباسية إلى دويلات، لذلك نجد أن هذه الخلافة أخذت تضعف شيئا فشيئا، حتى أن الخليفة قد أثرت على شخصيته أيضا هذا الضعف وهذا التدهور السياسي.
نعم. إذن سمح سيد، وحركة السفير عفوا كما،
لذلك نجد حينما يعيش السفير في مثل هذه يعني الجو المضطهد بالانقسامات وبالتشتت السياسي، نجد أن نشاطه حقيقة يتوقف نوعا ما. لذلك بعد ذلك نجد أن السفير تقل حركته، أيضا علاقته بالقواعد الشعبية أو الشيعية تقل أيضا. لذلك نجد أن السفير الرابع يعني قد تميز دوره في الحفاظ على هذه المجموعة، يعني الحفاظ على المجموعة الشيعية وعلى المكون الشيعي المضطهد، أن لا يضطهد أكثر بعد ذلك، ولذلك قاده إلى بر الأمان، قاده إلى حالة التوحد، حالة الابتعاد عن الصراعات السياسية العباسية. ولذلك نجد أن السفير حقيقة له دور في الحفاظ على مثل هذه المجموعة الشيعية.
ولكن سمح السيد، هناك يعني أخبار متناقضة، ربما يعني الكثير من الذين دخلوا على حركة السفراء بشكل عام وصفوا هذه الحركة بالنسبة إلى حركة السفير الرابع ألا وهي حركة مخيبة للآمال بالنسبة إلى السفير نفسه، يعني كما وصف بعض المستشرقين أن السفير الرابع كان يحس بخيبة وكان يحس بعدم رضا لأنه يعني تميز بهذه السفارة التي ربما كانت مدتها قليلة. هذا الدخول على حركة السفراء من قبل هؤلاء المستشرقين ومن قبل الكثير ممن لم يعرف حركة السفير ولم يتفقه بحركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا تدل؟ هل أنه قرأ حياة السفراء بشكل صحيح وأعطى هذا المعنى بشكل صحيح، أو أن هناك تناقض وربما تشويش بالنسبة لكل هذه الحركة؟ نعم عفوا سمع السيد. نعم، وحركة المستشرقين وآراءهم بالنسبة إلى حركة السفراء.
طبعا للأسف الشديد أن بعض الدراسات دراسات عشوائية تكون يعني نتيجتها أيضا عشوائية، لذلك نجد أن هذا مثل هذا المستشرق وأمثاله الذين لم يدرسوا الظروف التي عاشها السفير الرابع، نجد أنه حينما يريد أن يقف على نشاط السفير الرابع لم يجد له نشاط.
نعم.
في حين هو نشاطه في حفظ هذه المجموعة، قيادة هذه المجموعة لبر الأمان ومنع الاضطهاد الذي قد قدم من العباسيين، حينما يشعرون بالضعف الخليفة حينما يشعر بالضعف يلقي يعني جوره على هذه المجموعة، المجموعة الشيعية. لذلك حاول السفير الرابع أن يمنع مثل هذه التعديات.
نعم.
يعني بتوجيه من الإمام عجل الله فرجه الشريف وبقيادته حاول أن يعني يحفظ مثل هذه المجموعة عن مثل هذه التعديات السياسية. لذلك نجد أن هذا السفير المستشرق وأمثاله من الباحثين حينما لا يجدون نشاطا متميزا للسفير الرابع لأنه نشاطه نشاط يعني حركي، نشاط فيه من السرية المعمقة، فيه من غياب الدور البارز. هو يشتغل ليل ونهار من أجل حفظ هذه المجموعة، لكنه لا يكشف، لذلك هو يتخيل أنه هو لم يستطع أن يؤدي دوره بهذه الحالة بهذه الطريقة. لذلك يجود يعني يذكر عنه، وهذا المستشرق يذكر عنه أنه شعر السفير الرابع بحالة خيبة أمل. ما معنى خيبة الأمل؟ يعني هو هل يريد، هل أن هذا السفير الرابع يريد قيادة ثورة أو قيادة انقلاب أو قيادة حكومة معينة حتى لا يقع في يده شيء، إنما أدى دوره بأحسن أداء. فكيف قد شعر هذا السفير الرابع بأن هناك خيبة أمل يشعرها في ممارسة دوره؟
نعم سماحة السيد، يعني هذه الحركة، حركة بالنسبة لحركة المستشرقين وغيرها أيضا من التيارات التي دخلت على بحث يعني حركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما فيها من كثير من الأبحاث، الانتظار، الغيبة، الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى، الظهور، الكثير من المباحث. سماحة السيد، نرى أن هناك تخبطا كثيرا في التعامل مع مفردات تلك الأطروحة بالنسبة للآخر. ما هو دورنا لكي نوحد ربما الجهود بالنسبة إلى هؤلاء؟ كيف يعني نرشدهم إلى الكثير من الخطوات التي يجب أن يتبعوها لكي يتعاملوا مع هذه الأطروحة تعاملا موضوعيا؟
طبعا دراسة مثل هذه الأمور، يعني خصوصا ما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لا بد أن نشير إلى شيء مهم، ولعله سيكون جوابي على سؤال الأخ، السؤال الأول.
نعم،
هو توحيد الروايات. أنا أعتقد أن من يريد أن يدرس قضية الإمام المهدي عليه السلام ويريد أن يدرسها على أساس أنها هي قضية تاريخية كبقية القضايا، لعله قد أخطأ كثيرا، يعني لم يصل إلى الهدف. ولعل الأخ السائل يتصور أننا نتعامل مع قضية تاريخية قد مرت يعني وانتهت، ولذلك يريد أن يوحد الروايات، ولا أدري ما الذي يقصده من توحيد الروايات. ثم هو يقارن بين يعني برنامج الأمس وبرنامج القبل وهذا وهكذا، أن هناك روايات متسلسلة في الدراسة وفي البحث وفي التحقيق، لكن حينما يريد أن يبحث الباحث ويحقق ويقف على مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والقضية المهدوية، يجد أنه لا بد أن يتحصن وأن يتترس برؤية تاريخية معينة، رؤية مستقبلية أيضا للأحداث، رؤية فكرية أيضا، رؤية يعني عقائدية. لذلك نجد أن هذه وأمثالها حينما تدخل لصياغة مثل البحث، مثل هذا البحث، بحث الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نجد أن البحث سيكون متكامل. أما إذا أردنا أن نسيق مثل هذه الروايات هكذا،
نعم سماحة السيد،
فإذا نجد أن مثل هذه المحور، يعني محور الإمام المهدي عليه السلام ودراسة تاريخ غيبته الصغرى وغيبة الكبرى وعلامات الظهور ومستقبل الأحداث، كلها هذه تشترك في محاور معينة. أنت الآن في برنامج، في هذا البرنامج حينما تلقي محور معين أو تحاور أو تخاطب الآخرين السادة المشاهدين بمحور ما، نجد أن هناك أسئلة هي ليس لها علاقة بالمحور،
بالنسبة للمحور. نعم،
سؤال في الظهور وسؤال في معنى الرواية الفلانية وسؤال، لذلك نجد أن المباحث تتشتت، لكننا نحاول أن نضغط مثل هذه المباحث حتى نصل إلى هدف معين.
نعم،
ولذلك نجد أن للأسف الشديد يعني إذا كنا أن نتبع الذوق ويعني ذوق المشاهد، مع الاحترام ونحن نتبع ذوق المشاهد، إذا أردنا أن نتبع الأذواق في الدراسات التحقيقية للإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف، هذا يريد الظهور، علامات الظهور، وهذا يريد الغيبة الصغرى، وهذا يريد ما معنى الغيبة الكبرى وإلى آخره، لذلك نجد أن البحوث تتشتت ولا يمكن أن نجمع بحثا واحدا حتى نلقيه للأخوة المشاهدين حتى نصل إلى درجة من درجة الوضوح. هذا ما يتعلق بإخواننا يعني بالحالة الشيعية التي تتفهم حالة الظهور وحالة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فما بالك بمستشرق هو يبعد عنا في ثقافته، في تقليدياته، في تذوقاته، في فهمه لقضية الإمام المهدي عليه السلام. هو يقرأ تاريخا ولا يقرأ عقيدة ولا يقرأ فقها ولا يقرأ حالة من حالات الإذعان النفسي التي حينما يقرأ الإنسان قضية الإمام المهدي عليه السلام يقرأ حالة إذعان نفسي وحالة تسليم وحالة تربية.
إذن هو لا يتعامل مع المسألة بتعاملا عقائديا كما نحن،
فهو يتعامل بحالة بحثية. بحثية يعني صرفة.
وربما أيضا هذه يعني النظرة ربما تكون مشوشة غير مستندة على كثير من الثوابت التي يمكن أن يعتمدها كل باحث يعمل أو يأخذ الموضوع بموضوعية. عفوا سمع سيد، يعني نتوقف عند الاتصالات. بالنسبة لي الأخ أبو نشط من واسط، الرواية التي دارت بين الإمام علي أفضل الصلاة والسلام والسفير الثاني في أمر الحوادث الواقعة فأرجع بها إلى رواة حديثنا، وذكر موضع الخمس وما هو معنى الإباحة بالنسبة إلى الخمس.
طبعا المقصود من رواة حديثنا قد يكون هناك اشتباه في هذا المعنى في تلقي هذه الرواية. ما معنى رواة الحديث؟ هل هم رواة الحديث هو ملقون الحديث فقط، ملقون الرواية فقط، أم شيء آخر يعني غير هذا؟ بالتأكيد أن المقصود من رواة أحاديثنا أو رواة أخبارنا أو رواة أقوالنا على في بعض روايات الأئمة عليهم السلام هو فقه هذه الأحاديث، فقه هذه الأخبار، التفقه بهذه الأخبار والتفقه بهذه الروايات، وإلا حفظ هذه الروايات فقط دون التفقه ودون التعمق بها هذا لا ينفع ولا يجدي شيئا. لذلك الأئمة عليهم السلام حينما يوصون شيعتهم أن الفقيه، كل الفقيه هو العارف بمعاني أحاديثنا في بعض الروايات. ومقصود الإمام عجل الله فرجه الشريف من رواة أحاديثنا هم الفقهاء، يعني هم ليسوا من حفظ الحديث فقط وليس من حفظ الحديث فقط. وللعلم أن الذين كانوا في زمن الأئمة عليهم السلام حتى الإمام عجل الله فرجه الشريف في الغيبة الصغرى أيضا رواة الأحاديث كانوا فقهاء، يعني لم يكن هناك راوي للحديث وهو راوي فقط مجرد الرواية، إنما راوي الحديث بمعنى أن يكون فقيها،
أن يكون مستنبطا
كما كان مصطلح قراء القرآن. القراء، قراء الكوفة، قراء القرآن في الكوفة يعني فقهاءهم. ولذلك حينما نقول نسمع في المقاتل أو نقرأ في المقاتل أنه برز برير بقضير وكان من قراء الكوفة، من قراء الكوفة يعني من فقهائها، من علمائها. لذلك قارئ القرآن راوي الحديث بمعنى الفقيه. لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما يقول ارجعوا إلى رواة أحاديثنا يعني إلى فقهائنا. هذا الشيء. الشيء الآخر معنى روايات الخمس، وأنه أن الإمام عجل الله فرجه الشريف قال أبحناه لشيعتنا، يعني أباحه عليه السلام في التصرف، أن يتصرفوا، أن يعني موضع مصرف الخمس هو شيعته، فقراء شيعتهم. طبعا هو من حقه عليه السلام وله أن يتصرف به، لكنه في زمن الغيبة أراد أن يقوي هذا المعنى، يعني المورد الاقتصادي المهم للوضع الشيعي، للقاعدة الشيعية، للمجموعة الشيعية أن تتقوى بهذا الخمس، فقد أباحها له. ولا يعني أنه أن يتصرف الإنسان ما يشاء. طبعا الإباحة بمعنى أن يكون بإذن الولي الفقيه وأن يكون مشرفا على هذا المصرف وعلى هذا التوزيع.
نعم سمعت السيد، عفوا. وبالنسبة لي عفوا معنى الإباحة بالنسبة للخمس إذا كان هناك إضافة.
نعم.
بالنسبة لي الأختم فاطمة من النجف، التقليد وحجية التقليد تأتي من روايتين كما ذكرت تلك الروايات ولا نريد أن نعيد فيها، يعني هاتين الروايتين يتم الاحتجاج بهما، ولكن عندما تذكر في الكتب يقال أنها ضعيفة السند.
هي ليست ضعيفة السند. على أقل تقدير إذا قلنا لم تكن صحيحة فهي مقبولة عند الجميع. لكن مسألة التقليد على يعني إذا لم يكن هناك محورا نقليا أو روايات نستعين بها أو أنهم أن الأخت تقول أن البعض ضعف هذه الروايات، أنا لا أقول ضعف هذه الروايات، هي حينما يتعاملون بأسانيد الرجال أن بعض الرجاليين قد يتعاملون معهم بالتضعيف، ولكن هذا شيئا يعني ليس ثابتا وليس هي قاعدة ثابتة. يعني بعض من يرى أنه أن البعض يتعامل تعاملا يعني رجاليا بحتا وسنديا صرفا، نجد أن كثير من الروايات يحاول أن يرجعها إلى أو يضرب بها يعني عرض الجدار. لكن نحن نقول أن البحث ليس بحثا رجاليا فقط، البحث يكون بحثا دلاليا معمقا متينا، لا بد أن نتعامل مع كل الروايات أو أكثر الروايات التي نضعفها، لا بد أن نتعامل معها تعاملا آخر، يعني ليس فقط على أساس السند وعلى أساس فهم رجالي صرف. لذلك نجد أن مثل قول بعضهم أن هذه الروايتين أو هذه الروايات ضعيفة السند، هي ليست بضعيفة السند بالتأكيد، وأن التقليد هو أمر عقلي، على يعني أمر عقلي أقول أننا حينما نريد أن نتبع في كل تعاملاتنا الحياتية، إذا أردنا أن نتبع أحد أهل الاختصاص لا بد أن نتبع هو من يكون أعلمهم وأتقنهم وأحذقهم في فنه وفي علمه. الطبيب لا بد أن يكون أعلم الموجودين، المهندس لا بد أن يكون أفضل وأحذق المهندسين، وهكذا لا بد إذن أن يكون الفقهاء الذين حينما نريد أن نتبعهم ونريد أن نسألهم عن الاستنباط الحكم الشرعي لا بد أن يكون هو أفضلهم علمية في استنباطاته، أحسنهم في معرفته لرواية الحديث لحالة الاستنباط. لذلك نجد الحالة العقلية أحيانا تسيطر على الوضع الروائي والوضع النقلي.
إذن سمع سيد شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة. نعتذر يعني من الأخوة سمع السيد وبقي لدينا اتصالات كثيرة، شكرا جزيلا. شكرا. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوف نتوقف عند اتصالاتكم إن شاء الله في الحلقة اللاحقة. شكرا جزيلا لكم.